أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. وصلنا إلى عنوان قواعد الجمع العرفي، وقلنا في المحاضرة السابقة إن المقصود من قواعد الجمع العرفي هو عندما يوجد دليلان متعارضان متنافيان في مدلوليهما، وكان التعارض غير مستقر أي يمكن علاجه، وهذا العلاج معناه يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين، وهذا الذي يجمع بين الدليلين المتعارضين ويوفق بينهما نطلق عليه نطلق عليه اصطلاح قواعد الجمع العرفي. إذن القواعد هي المعالجة للتعارض بين الدليلين والجامعة بين الدليلين. والقاعدة، وهناك قواعد كثيرة في هذا المجال، نتحدث اليوم عن القاعدة الأولى، وهي قاعدة النص والظاهر، قاعدة الجمع بين النص والظاهر، قاعدة الجمع بين النص والظاهر. وقبل بيان هذه القاعدة نذكر مقدمة تقدم الكلام عليها في دروس سابقة. إن اللفظ إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا، وكلاهما حج، وكلاهما حج. فاللفظ الظاهر حج لأصالة الظهور، واللفظ النص حج للقطع بمعناه، والقطع حج. واللفظ النص هو اللفظ الذي له معنى واحد ولا يحتمل معنى آخر. فمثلا لو قال المولى تحرم الغيبة، فنأتي إلى لفظ تحرم، فلفظ تحرم هل لها معاني متعددة أم لها معنى واحد ولا تحتمل معنى آخر؟ نعم، تحرم له معنى واحد وهو الحرمة، فهي نص في معنى الحرمة، نص في معنى ترك الإلزام بترك الفعل، ولا تحتمل معنى آخر، ولا تحتمل معنى آخر. إذن لفظ تحرم في هذا المثال، تحرم الغيبة، هو لفظ نص، لفظ نص. ومثال اللفظ الظاهر كما لو قال المتكلم رأيت أسدا، فلفظ أسد في هذا المثال هو لفظ ظاهر، هو لفظ ظاهر. وقد قلنا إن معنى اللفظ الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، ولكن هناك معنى بارز قريب إلى الذهن ومعنى غير بارز بعيد عن الذهن. واللفظ الظاهر هو الذي يظهر وين؟ في المعنى البارز القريب إلى الذهن، والمعنى البعيد غير البارز يحتاج إلى قرينة في صرف اللفظ إليه. إذن من هنا نقول إن اللفظ الظاهر حجة، ويكون اللفظ الظاهر ظاهرا في المعنى البارز القريب إلى الذهن، وأما المعنى البعيد المحتمل يحتاج إلى قرينة. فمثلا لفظ أسد لها مثلا معنيان في الاستعمال العربي، فتستعمل بمعنى الرجل الشجاع وتستعمل بمعنى الحيوان المفترس. ولكن حينما تقول رأيت أسدان مع انتفاء جميع القرائن في هذا المثال، فإن اللفظ يكون ظاهرا في المعنى البارز وهو الحيوان المفترس، المعنى القريب إلى الذهن. وأما غيره كالرجل الشجاع، كمعنى الرجل الشجاع هو معنى بعيد وإن كان اللفظ يحتمله، ولكن لدلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس نحتاج إلى قرينة تصرف الذهن إليه، ومع انتفاء القرينة يكون المعنى حجة في المعنى البارز الظاهر وهو الرجل الشجاع. إذا عرفت هذه المقدمة فإننا نقول قد يرد عندنا دليلان من المعصوم. الدليل الأول يكون لفظه نص، أي لا يحتمل معنى آخر غير المعنى الذي يدل عليه اللفظ. والدليل الثاني ظاهر، أي له معنى بارز ويحتمل معنى آخر. إذن عندنا دليلان، الدليل الأول نص والدليل الثاني ظاهر، وكلا الدليلين صادر من المعصوم، وكلا الدليلين حجة. الحديث الذي فيه نص هو خبر ثقة، والحديث الذي لفظه ظاهر أيضا خبر ثقة. إذن كلا الدليلين من حيث القواعد حجة وصادر من المعصوم. ولكن حينما نأتي إلى مدلول دليل النص نراه ينافي مدلول دليل الظاهر، وهكذا الدليل الظاهر مدلوله ينافي مدلول دليل الناس. فنقع في التعارض والتنافي. فمثلا الدليل الأول يقول مثلا كلا الدليلين كانا في باب الصوم، كلا الدليلين كانا في باب الصوم. فالدليل الأول مثلا يقول، ماذا يقول؟ يحرم، العفو، يجوز الارتماس في الماء. ماذا يقول الدليل الأول؟ يجوز الارتماس في الماء بالنسبة إلى الصائم. الدليل الثاني ماذا يقول؟ لا ترتمس أيها الصائم في الماء. إذن شوي انتبه، ماذا يقول الدليل الأول؟ يجوز الارتماس في الماء بالنسبة للصائم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ماذا يقول؟ لا ترتمس أيها الصائم في الماء. جيد. ونفرض أن الدليل الأول خبر ثقة وصادر عن المعصوم، والدليل الثاني خبر ثقة صادر عن المعصوم. إذن الدليل الأول حجة والدليل الثاني حجة. وحينما نأتي إلى مدلول الدليل الأول الذي هو يجوز الارتماس في الماء، مدلوله جواز الارتماس. هذا المدلول نص يجوز الارتماس، لا يحتمل معنى آخر غير معنى جواز الارتماس. فيجوز لا يحتمل معنى الوجوب ولا يحتمل معنى الحرمة، بل هو نص في جواز الارتماس، نص في جواز الارتماس أي الترخيص، ولا يحتمل معنى آخر. إذن الدليل الأول هو نص. وحينما نأتي إلى الدليل الثاني وهو لا ترتمس في الماء، لا ترتمس في الماء، نرى أن الدليل الثاني وهو لا ترتمس في الماء يدل على حرمة الارتماس. من أين استفدت الحرمة؟ قلت لا ترتمس صيغة نهي، وقد تقدم في بحوث سابقة أن النهي ظاهر في الحرمة مع انتفاء القرينة الدالة على خلاف ذلك. فقلنا النهي يحتمل الحرمة ويحتمل الكراهة، والحرمة معنى قريب إلى الذهن، والكراهة معنى بعيد إلى الذهن، والمعنى البعيد يحتاج إلى مؤنة زائدة وهو وجود قرينة تدل عليه. وأما المعنى البارز القريب إلى الذهن هو الحرمة. لذلك نقول صيغة النهي ظاهرة في الحرمة. فقولك لا ترتمس في الماء، لا ترتمس معنى يحرم الارتماس في الماء، يحرم الارتماس. وحينما نأتي إلى المدلولين نقول جواز الارتماس المستفاد من الدليل الأول النص ينافي ويعاند ويعارض. ماذا ينافي ويعاند ويعارض؟ ويعارض وينافي معنى حرمة الارتماس في الماء. وليش؟ لأن الحرمة معناها الالتزام، الإلزام بترك الفعل وعدم الترخيص بفعله، الإلزام بالترك. ومعنى الترخيص، معنى الجواز لا إلزام في المقام، فيجوز لك فعل الفعل ويجوز لك ترك الفعل. إذن وبهذا تحصل المنافات والمعارضة بين دليل الناس وبين الدليل الظاهر. فما هو الحل؟ فما هو العمل؟ فهل هذا التعارض هو تعارض مستقر أم هو تعارض غير مستقر؟ والجواب أن هذا التعارض هو تعارض غير مستقر، تعارض غير مستقر، ويمكن حله ويمكن رفعه ويمكن علاجه. كيف نعالجه؟ فنقول في حالة اجتماع نص وظاهر في التعارض فإننا نقدم النص على الظاهر، نقدم النص على الظاهر، والسبب في ذلك واضح. إن النص في دلالته على المعنى أقوى من الظاهر في دلالته على المعنى، فنقدم النص لكونه أقوى في الدلالة. إذن نحكم بأن المراد هو ماذا؟ نحكم أن المراد هو الترخيص في الارتماس، أي يجوز لك الارتماس في الماء لكون هذا الدليل الحامل لمعنى جواز الارتماس هو نص، والنص مقدم على الظاهر. زين، إذا قدمنا النص وأخذنا بدليل النص ماذا نصنع بالظاهر؟ ماذا نصنع بالظاهر؟ مع أن الظاهر حجة أيضا، ماذا نصنع به بعدما أخذنا بالنص الذي هو حجة؟ قلت وأما الدليل الظاهر فإننا نؤوله بمعنى ينسجم مع الدليل الناص. ركزت؟ فإن الظاهر نؤوله بمعنى، نؤوله يعني بمعنى، وهذا المعنى يكون منسجما مع النص. واضح الفكرة؟ وفي مقامنا نقول إن الدليل الثاني وهو الظاهر يهو الحرمة، العفو، الدليل الثاني وهو النهي لا ترتمس، الذي هو ظاهر في الحرمة، بأي شيء نؤوله؟ نؤوله بأن هذا النهي هنا يراد منه الكراهة. شوف، نؤوله بمن؟ بأن هذا النهي يراد منه الكراهة، لا ترتمس في الماء يعني يكره الارتماس في الماء، والكراهة لا تتنافى مع الجواز المستفاد من الدليل الأول، فيصبح هناك جمع بين الدليلين، يجوز الارتماس ولكنه مكروه، يجوز الارتماس ولكنه مكروه. هذه صارت نتيجة هذه النتيجة التي وصلنا إليها من خلال الجمع بين الدليلين. إننا أخذنا بالدليل الأول ومفاده ماذا؟ ما هو مفاده؟ مفاده يجوز الارتماس، هذا النص، دليل النص. والثاني الذي هو الظاهر في الحرمة الذي هو النهي أولناه بالكراهة، بمعنى ينسجم ولا يتنافى مع الجواز، فنقول أن النهي هنا يدل على الكراهة. فتصبح النتيجة ما هي؟ تصبح النتيجة يجوز الارتماس في الماء، يجوز الارتماس بالماء ولكنه مكروه. والقرينة، وإذا قلت أن النهي ظاهر في الحرمة فكيف ذهبت إلى المعنى البعيد غير الظاهر وهو الكراهة؟ نقول ذهبت إلى الكراهة لوجود قرينة، والقرينة على ذلك هي الدليل النص، فأصبح الدليل الأول وهو النص قرينة على أن المراد من النهي والكراهة، لأن الدليل الأول يراد منه الجواز، والجواز لا ينسجم مع الحرمة بل ينسجم مع الكراهة، فيصبح الدليل الأول وهو جواز الارتماس بالماء قرينة على أن المراد من النهي في الدليل الثاني وهو لا ترتمس، إن المراد منه هو الكراهة، وبذلك يحصل الجمع بين الجمع، كلمة جمع، وبذلك يحصل الجمع بين الدليلين من خلال قاعدة النص، من خلال قاعدة الجمع بين النص والظاهر. إذن يمكن أن نصل من خلال هذا الكلام المتقدم إلى قاعدة، ومفاد هذه القاعدة هو إذا حصل تعارض، قاعدة، إذا حصل تعارض بين النص والظاهر فإننا نقدم النص على الظاهر لكونه أقوى في الدلالة على معناه من الظاهر، ونؤول دليل الظاهر بمعنى ينسجم مع دليل النص، بحيث يكون المعنى الذي نذهب إليه في الدليل الظاهر قرينته هي الدليل الأول، قرينته هو الدليل الأول أي دليل النص. هذا تمام الكلام في القاعدة الأولى، نطبق العبارة. قد يكون، يلا وياي تبع، قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم. شوف عندنا إذن كلامين، هاي واحد، واثنين صلاه المعصوم، يعني اثنينهن مثلا خبر ثقه، اثنينهن خبر ثقه. شبي احد الكلامين نصا صريحا وقطعيا، ها نصا صريحا يعني هذا الدليل لفظه لا يحتمل معنى اخر بل ينحصر في معنى واحد، وقطعيا ها سند الحديث كل رواه ثقات اماميين اثني عشري وثقات ها لا غبار عليهم، فيكون الحديث صحيح حجة. ويدل الآخر الدليل الثاني الكلام الثاني بظهوره، إذن الدليل الثاني ظاهر عليه من يدل، شوف العبارة، على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام، يعني فيحصل عندنا تنافي بين مدلول الصريح ومدلول الظاهر. وقلنا القاعدة ما هي؟ نقدم النص الصريح على الظهور ونوجه الظهور حينئذ بمعنى ينسجم مع النص. ومثاله أن يقول الشارع مثلا في حديثه يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه، يجوز أن يرتمس، هذا نص يدل على الجواز الارتماس ولا يدل على معنى آخر ولا يحتمل معنى آخر. ويقول في حديث آخر لا ترتمس في الماء، لا ترتمس في الماء وأنت صائم، لا ترتمس لا ترتمس، هاي صيغة نهي والنهي ظاهر في الحرمة. فالكلام الأول يجوز للصائم أن يرتمس دال بصراحة على إباحة جواز ترخيص إباحة الارتماس للصائم ولا يحتمل معنى آخر. والكلام الثاني لا ترتمس يشتمل على صيغة نهي، لا ترتمس وهي صيغة النهي تدل، وهي تدل بظهورها على الحرمة، تعلمنا صيغة النهي ظاهرة في الحرمة وإن كانت تحتمل الكراهة لأن الحرمة هي أقرب المعاني. وقلنا المعنى البارز هو القريب إلى الذهن لا يحتاج إلى قرينة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، وإن أمكن استعمالها إرادة معنى آخر من النهي وهو الكراهة، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازان، فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول، النص الأول علي من يدل على جواز الارتماس في الإباحة إباحة الارتماس، وظهور النص الثاني ظهور بمن دليل الثاني في الحرمة، لأن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة دال على شنو حرمة الارتماس. زين لأن ليش صار تنافي؟ فينشأ التعارض ليش؟ لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان، لأن الإباحة ترخيص في الفعل أما الحرمة إلزام بترك الفعل. شون يصير ترخيص بترك الفعل؟ إلزام بترك الفعل، هذا تنافي تعارض. وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح، يعني الأخذ بالنص القطعي لأنه يؤدي إلى العلم إلى القطع، لأن النص دليل قطعي أصبح، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، دلالة قطعية أقوى من دلالة الظاهر. ها شاي أبو الظاهر، شوف فنفسر الكلام الآخر، يا الكلام الآخر الذي هو الدليل الظاهر لا ترتمس بمثالنا على ضوئه، على ضوء النص، على ضوء الكلام الصريح، على ضوء الدليل الأول قلنا نأوله بمعنى ينسجم، على ضوئه ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة، فصارت النتيجة الجمع بين الدليلين، ما هي النتيجة؟ يحرم العفو يجوز الارتماس في الماء بالنسبة للصائم ولكنه مكروه. لكي ينسجموا من أول ناب الكراهة، ليش؟ لكي ينسجموا مع النص الصريح القطعي وهو الجواز الدال على الإباحة على الترخيص. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، شنو هذه القاعدة العامة؟ شوف وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة، إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي، يعني الحرمة دراجة على صيغة النهي، أو أمر الوجوب يدل عليه من على الأمر يدل على الوجوب. ليش؟ لأن الصيغة ليست صريحة، لأن قلنا صيغة الأمر وصيغة النهي ظاهر، قلنا من الظواهر صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، فهما من الظواهر. أما دليل الإباحة والرخصة صريح غالبا، غالبا بالروايات يكون دليل الرخصة أمر صريح ما يحتمل معنى آخر، بل ينحصر في معنى الترخيص، فنقدم المعنى الصريح ونترك دلالة المعنى الظاهر، بل نؤوله بمعنى ينسجم مع النص الصريح. وهذا تمام الكلام وتتمة الحديث إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.